بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في التعليق على رسالة ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في ذم قسوة القلب عند قوله: وأما مزيلات القسوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلق زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: دنه من الذكر. وقال وهب بن الوهب: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا ترفى لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن المتدبرة. وقال يحيى بن معاذ وابراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
نعم. هذا السبب الذي يقوي القلب ويذهب ما عليه من غبش وما عليه من قسوة وصدأ، وهو ذكر الله جل وعلا. ولا شك أن هذه العبادة عظيمة ويسيرة وسهلة، لكن الغفلة عنها كثير، أيضا كثير أهلها. ذكر الله جل وعلا يحتاج إلى قلب أولا يدرك فضله ويدرك عظمته وأهميته، ثم أيضا يدرك ثماره، ثمار هذا الذكر، وما الذي سيفعله أيضا هذا الذكر بقلبه. حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يكون الإنسان مبادر ومبتعد عن صفة المنافقين، فإن الله عز وجل ذكر من صفات المنافقين فقال جل في علاه: ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم، هم يذكرون الله عز وجل قليل، لكن ذكرهم لله جل وعلا ليس خالصا، وأنت فارقتهم بهذا بأنك تذكر الله عز وجل بصدق وأنك تريد ما عند الله جل وعلا. لكن أكثر ما نغفل عنه ذكر الله جل وعلا. وذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: صدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. لماذا؟ لأن الاستغفار ينقي القلب من الأدران، والذكر يطيب النفس. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كانوا لا يتركون هذا الأمر لأهميته، ولأنهم تعلموا من مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يذكر الله على كل أحيانه، والذي قال: إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، جاء في لفظ آخر 100 مرة. هذا الذكر مع أهميته وعظمته إلا أننا نغفل عنه كثيرا، وربما هو يحتاج إلى مجاهدة. أنت ربما تعرف أنواع كثيرة من الذكر وتعرف فضلها، لكنك لست من أهلها، والسبب في هذا كله الغفلة وصدأ القلب. لكنه مع المجاهدة وتذكير النفس بأهمية هذا الذكر وتعويدها على ذلك، حينئذ يكون الإنسان من الذاكرين الله عز وجل دوما وكثيرا. الحمد لله، لو تأملت أنت لو وجدت أنك تذكر الله دبر كل صلاة، وتذكر أذكار الصباح والمساء، وتذكر أذكار النوم وأذكار الطعام وغير من الأذكار ربما أنت حافظت عليها، وربما أنت مقصر في بعضها، لكن كلما زدت اعلم أن القلب حينئذ يلين، وحينئذ تحل البركة. بعض الناس يظن أن الذكر وتفريغ وقت للذكر هذا يحتاج يضيق على الأمور الأخرى من طاعة أو غيرها، وأنت تعمل في عملك، أو أنت جالس في مجالسك العامة عود نفسك أن تذكر الله عز وجل. حينما تكون أنت على سبيل المثال محافظ على ذكر معين وتعرف فضله، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا الذكر لو تأملته مثلا لم تجده في يومك، حاول أن تجعل هذا الذكر مما تحافظ عليه في اليوم والليلة. ستجد في بداية الأمر مشقة، بل ربما يحتاج إلى مجاهدة، لكن ثقة تامة أنك إن استمررت على هذا بعد شهر تقريبا سيكون هذا الذكر تقوله كما تقول أنت أذكار الصباح والمساء بلا عناء. اليوم هناك من الناس من يصعب عليه أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء، أنت لو سألتك لقلت أنا لا يمكن أن أترك أذكار الصباح والمساء. ما الذي جعلك تصل إلى هذه المرتبة؟ المداومة والاستمرار. وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه كما تقول عائشة رضي الله عنها، وقالت أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وجاء في لفظ ما دوم عليه. وعائشة رضي الله عنها تنقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أيضا أهل بيته. كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا ينظرون لمثل هذا الأمر نظرة خاصة واهتماما خاصا. لماذا؟ لأنه قوت القلب. وذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كان يجلس بعد صلاة الفجر، وكان ابن القيم ينقل هذا الموقف وهو متعجب، يجلس من بعد صلاة الفجر ويذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس كثيرا، ليس حتى تطلع الشمس وإنما حتى ترتفع الشمس كثيرا. قدر هذا في زمان مثلا بشخص يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر إلى الساعة 8 9، وهو يذكر الله فقط. لاحظ ابن تيمية الذي ملأ الكون بعلمه وجهاده ومناظرته للمبتدعة وكثرة فتاويه للناس وإلى غير ذلك، وعبادته أيضا، ومع ذلك يجعل وقت طويل وكبير للذكر. ولما سئل قال هذه غدوتي ولو لم أتغدها لخارت قواي، كأنه يقول هذا الذي ترونه أنتم من العلم من الفتاوى من الجهاد من مناظرة مبتدعة من الرد عليهم من الحفظ من النظر في المسائل وغيرها هي مصدر قوتي. ومع الأسف بعض الصالحين وبعض الناس يظن أنه لو جعل وقتا للذكر خاص، لا أقول يعني خاصا أنه يقيده بوقت محدد وإنما يجعله أيضا من جدوله في اليوم والليلة، لرأى أن هذا مما يضيع عليه مصالح أخرى أو طاعات أخرى. بل أن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كان يخرج أحيانا من البيوت إلى الصحاري من أجل أن يمرغ وجهه، من أجل أن يستغفر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل خاليا. يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا، يعني أحيانا يخرج من القرية ويمكث لوحده في الخلاء في الأرض الفضاء من أجل أن يذكر الله عز وجل ومن أجل أن يتضرع إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نستقي منه الهدي كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. أقول أيها الإخوة هذه العبادة تحتاج، هي سهلة في الأصل لكنها تحتاج إلى مجاهدة وتعويد النفس على ذلك. كلنا نشتكي من هذا، كلنا نشتكي من هذا، لكن أن يمضي العمر ونفرط في الأجر والثواب والثمر العظيمة في هذا، هذا من أعظم الخسران. ولذلك هنا يقول يحيى معاذ إبراهيم الخواص وهو من السلف دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. ويقال في القرآن بالتدبر، والتفكر يكون في آيات الله الكونية، أهل العلم يقولون أن التفكر في آيات الله الكونية في الجبال، في الشمس، في القمر، في حركة مسيرها ونحو ذلك، والتدبر يكون في آيات الله الشرعية وهي الآيات المنزلة التي هي في كتاب الله جل وعلا، وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. التضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. الآن مع طول الليل إلا أننا نفرط في قيام آخره ولو شيئا يسيرا، ولو أن تدعو الله عز وجل، لكنك تدرك الوقت الفاضل الذي لله عز وجل فيه نزول يليق بجلاله، ومجالسة الصالحين. كانوا يرون مجالسة الصالحين من أعظم مقويات الإيمان ومغذيات الإيمان، حتى أنه تواتر عن جمع من السلف أنهم يقولون عند لا سيما عند الوفاة: والله لولا ثلاث لما أحببت بقاء في الدنيا: صيام ظما الهواجر، وقيام ليل الشتاء، وصحبة الإخوان. كانوا يرونها من أعظم المقويات. لكن اليوم في زماننا عزيزة للغاية، بل أنك مع الأسف تجد أن كثير من المجالس، حتى بعض مجالس الصالحين، تجد أنها لا تحمل، حتى ربما انحملت على المباح، فهذا شيء جيد، ولكن فيه هناك من المجالس ما فيها من الآثام، وفيها من الغيبة، وفيها من الكبائر الشيء الكثير، والله المستعان. ولا نعم في ذلك، لكن هذا مشاهد وكثير. وأصبح الإنسان حينما يأتي لبعض مجالس الصالحين يخرج نعم بقلب غير القلب الذي أتى به، لكن ليس للأفضل، وإنما ربما تمنى أنه لم يأتي لهذه المجالس. ومع هذا لا يقال أن مجالس الصالحين اليوم مجالس ليست مقوية للإيمان، لا، لا زال في الناس خير، ولا زالت هناك مجالس للصالحين، مجالس عظيمة للغاية ومقوية للإيمان، لكن يحتاج الإنسان إلى انتقاء تلك المجالس. نعم.
والأصل في إزالة قسوة القلب بالذكر، قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا.
نعم، نقول هذه الآيات جاء بها المؤلف رحمة الله تعالى عليه ليؤكد هذا المعنى، وهو ذكر الله جل وعلا، وأنه من أقوى مغذيات الإيمان ومما يلين القلب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأهل التفسير على قولين في المراد بالذكر هنا: هل المراد به، قيل المراد به التسبيح والاستغفار وسائر الأذكار، وقيل المراد بالذكر القرآن. ومن قواعد الترجيح عند المفسرين أن الآية إذا كانت تحمل الوجهين فإنه يحمل على الوجهين، فيقال أنه أيضا قراءة القرآن كما أنها مما يلين القلب ومما يغذي الإيمان، فكذلك سائر الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزول قلقها واضطرابها ويحضر فرحها وانشراحها، متى؟ بذكر الله جل وعلا. والله عز وجل عاتب المؤمنين كما يقول ابن مسعود بقوله جل وعلا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق. يقول ابن مسعود: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا أربع صلوات. فكيف بقلوبنا في هذا الوقت التي انشغلت كثيرا بأمور الدنيا، والتي أصبح انصرافها لما عند الناس أكثر من انصرافها لذاتها. نعم.
وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره.
هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف لأن فيه عبد العزيز بن أبي رواد وسماعه من نافع سماع ليس بالمشهور, بل أنه فيه مقال لا سيما في سماعه عن نافع, ونافع سماعه عن ابن عمر ثابت, لكن عبد العزيز بن أبي رواد سماعه ليس قويا, ولذلك فيه مقال. وهنا أيضا روي مرسلا, يعني هناك في طريق آخر روي متصلا لكنه عن نافع, وقلنا سماع عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ليس بالقوي. نعم.
ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا حدثنا علي بن الجعد حدثني حماد بن سلامة عن أبي عمران الجواني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه, قال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. إسناده جيد. وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة ورواه جعفر بن مسافر حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد.
نعم, هذا الحديث أيضا لا يصح, هذا الحديث لا يصح لأن فيه جهالة أبي عمران الجوني. وهذا المعنى أو المسح على رأس اليتيم جاء في أحاديث كثيرة لكنه لا يصح. لكن الإحسان على اليتيم لا شك أن الإحسان بعمومه لا شك أنه من مقويات الإيمان ومما يجلأ صدأ القلب وقسوته. لعلنا نقف هنا عند السبب الثاني وهو الإحسان لليتامى والمساكين, ونتحدث عنه في درس الغد بإذن الله تعالى. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.